الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارنا الله وإياكم من النار. يقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الحادية عشرة، كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. هذا نص القاعدة، وهي قاعدة كما يعبر الشيخ رحمه الله من أجل قواعد التفسير، فضل الله يحفظ وأنفعها. وهي قاعدة من ضمن مباحث دلالات الألفاظ، فكما تعلمون أيها الأخوة، وهذا مجال البسط فيه دروس الأصول، أصول الفقه، وكذلك هي من القواعد العظيمة والنافعة جدا في باب إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، خصوصا إثبات الصفات. فالمعلوم أن الأسماء لا يثبت منها شيء إلا بالنص من الكتاب ومن السنة، فعندنا أيها الأخوة من ضمن الدلالات، وهي كثيرة، عندنا دلالة، وبعضهم يقول دلالة، دلالة المطابقة ودلالة التضمن، ودلالة ثالثة هي دلالة الالتزام. يقول الشيخ رحمه الله: دلالة المطابقة ودلالة التضمن أمرهما أسهل من دلالة الالتزام، لأن اللفظ أو النص الذي معنا يدل على هاتين الدلالتين، فإن دل عليها بكامل معناها، إن دل اللفظ على المعنى بتمامه فهو دلالة ماذا؟ المطابقة، وهو من اسمه واضح، أي طابق المعنى اللفظ من جميع الجوانب. السلام. فإن دل اللفظ على المعنى بتمامه فهو ماذا؟ دلالة المطابقة. يعني لما نقول الرحمن الرحيم، دلت هذه الآية على أن الرحمن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب، إن دل اللفظ على معنى هو جزء من اللفظ وليس تمام المعنى فهو دلالة ماذا؟ التضمن، يعني أن اللفظ يتضمن هذا المعنى، موجود المعنى في ضمن النص، لكن لا يدل النص بتمامه على المعنى. فالرحمن الرحيم، هذه الآية تدل على إثبات ماذا؟ صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. الرحمن أي صاحب رحمة وذو رحمة، فتضمنت هذه الآية إلى جانب دلالتها أو إلى جانب دلالتها مطابقة على إثبات اسم الرحمن واسم الرحيم لله سبحانه وتعالى، تضمنت كذلك إثبات الرحمة صفة لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر واضح أيها الإخوة. يقول الشيخ رحمه الله: كما أنك يا من تريد أن تفهم القرآن أو يا من تريد أن تفسر القرآن تراعي دلالة المطابقة ودلالة التضمن، كذلك يجب ألا يغيب عن بالك دلالة مهمة جدا وتحتاج إلى تأمل ومزيد تفكر، ألا وهي دلالة ماذا؟ الالتزام. قال: فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. اللفظ لا يشير وليس فيه تعرض لتلك المعاني، ولكنها معان يستلزمها هذا النص أو هذا اللفظ. وأثناء التمثيل أيها الإخوة سيتضح الأمر. فيقول الشيخ رحمه الله منوها بشأن هذه القاعدة مبينا أهميتها، قال: وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها. لماذا هي من أجل معاني التفسير أو قواعد التفسير وأنفعها؟ لأن بهذه القاعدة أيها الإخوة يتضح المعنى المتقرر والأصل العظيم من أن القرآن فيه كل خير وفيه أمر بكل نافع ونهي عن كل ضار، وأنه الكتاب الصالح لكل زمان ولكل مكان، وهذا سيؤكد عليه الشيخ رحمه الله في آخر هذه القاعدة. قال: وتستدعي، يعني هذه القاعدة تطلب وتدعو وحتى تفهمها وحتى تتقنها لا بد من توفر أمور ثلاثة. يقول: وتستدعي قوة فكر، وهذا أيها الإخوة جانب عظيم منه أمر فطري، أي أن يكون وأن يوجد في النفس استعداد للفهم وللفكر. ولهذا أيها الإخوة المجنون لا يتصور منه ماذا؟ أن يفسر القرآن ويستنبط المعاني ويستخرج الفوائد، لأنه فاقد للآلة التي بها يكون الفكر. ولهذا قلت أيها الأخوة أن جانب عظيم من هذا الشرط أمر يهبه الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. وكيف يعرف الإنسان أنه عنده هذه الخاصية وهذه المقدرة؟ إذا قال أنا، إذا حكم على نفسه من البداية وقال أنا لا أفهم، وأنا شيء اسمه تفسير بعده عني، كيف سيكتشف نفسه إذا لم يقرأ ولم يدرس ولم يتعلم ولم يحضر الدروس حتى يعرف؟ وثق تماما، يعني إن وفقك الله سبحانه وتعالى فوالله ليس فهم القرآن بأعسر من فهم بعض المعادلات الرياضية التي تتعب العقل، وبعض القوانين الفيزيائية أو الكيميائية، ها القرآن ميسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فقط أنت أقبل على هذا الكتاب وأتي التفسير من أبوابه، وأتي البيت من بابه، كما بينا في أول شرحنا لهذا الكتاب. وثق بالله ثقة تامة فستجد بإذن الله الفتح من الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما سئل علي رضي الله عنه هل خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يعني لم يخبر به أحد من الناس، خصهم بشيء من العلم، فقال لا والذي برأ النسمة وخلق ها النطفة. قال ثم أخرج لهم حديث لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض، ولعن الله من آوى محدثا، ثم قال إلا فهما يؤتاه أحدكم في كتاب الله. هذا الفهم ليس حجرا على طائفة من الناس وعلى جيل من الناس، متى ما وجدت الآلة عندك، تهيأت الأسباب ورزقت التوفيق من الله سبحانه وتعالى، فسوف تستنبط من هذا القرآن معاني وفوائد. فلا زال القرآن مليئا بالفوائد والدروس، حتى الآيات التي فسرت واستنبط منها العلماء معاني. يعني أنا أذكر لكم على سبيل المثال، أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. جمع من أهل العلم قالوا، من أهل التفسير، نقصها ماذا؟ بفقد العلماء، وهذا معنى صحيح، ولا يلزم أنه هو المعنى الوحيد، أن الآية لا تدل إلا على هذا المعنى. الآن العلم تطور واكتشفوا أمور وأشياء أيضا هذه الآية تدل على هذه الأمور، فمعاني القرآن غير محصورة، لأنه كلام تكلم به عالم الغيب والشهادة. كما في الآية والله يقول الحق سبحانه وهو يهدي السبيل. فهذه القاعدة أيها الأخوة تستدعي أمور، تستدعي أمورا، أولا تستدعي قوة فكر وحسن تدبر، التدبر المبني على القواعد الصحيحة والأصول المنضبطة، ليس أي تدبر. ودائما إذا مشينا على قواعد صحيحة وأصول منضبطة سنصل إلى نتائج صحيحة. متى تكون النتائج غير صحيحة والمعاني التي نستنبطها معاني باطلة؟ إذا كان التدبر مبنيا على إما أنه غير مبني على شيء أو مبني على أصول فاسدة وقواعد غير صحيحة. والقرآن كما تعلمون أيها الأخوة، القرآن حمال أوجه، ولهذا تجد أن أهل الباطل دخلوا من باب تفسير القرآن، وكثير منهم روجوا لعقائدهم وأصولهم الفاسدة وانطلقوا من القرآن. ولماذا قلنا عقائد فاسدة وأصول باطلة؟ لأنهم بنوا تفسيرهم للقرآن وتدبرهم للقرآن على أصول ولوازم فاسدة لا تلزم أبدا من كلام الله سبحانه وتعالى. قال وصحة قصد، وهذه نقطة مهمة جدا، صحة قصد. لما تأتي للآية لا يكون في بالك أنك تنصر أمر أنت تقتنع به، يعني استدل كما يقال ثم اعتقد، لا تعتقد أولا ثم تأتي وتبحث عن الأدلة التي تنصر هذه العقيدة التي أنت اعتقدتها، واعتقدتها إما بناء على تقليد أو على جهل، ثم يأتي ويبحث في القرآن، يأتي ويعتقد ويقول مثلا أن الله في كل مكان، ثم يأتي لي ويصدم بآيات الرحمن على العرش استوى، يقول لا، استوى في لغة العرب بمعنى استولى، ثم يأتي ببيت من الشعر يستشهد به على صحة هذا المعنى الذي هو يعني أداه إليه ماذا؟ أنه اعتقد أولا ثم جاء ليستدل. قال وصحة قصد. ولهذا تجد في بعض التفاسير للمعتزلة على سبيل المثال الزمخشري في الكشاف لما جاء للآية في سورة آل عمران ويقوله سبحانه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يقول وأي فوز أعظم من هذا الفوز؟ ماذا يقصد؟ يقصد بهذه الكلمة الذي يقرأ ولا يعني قراءة هكذا سطحية، يقول نعم وأي فوز أعظم من أنك تنجو من النار وتدخل الجنة؟ نحن نقول نعم هذا فوز عظيم، ولكن هناك فوز أعظم من هذا الفوز، ألا وهو ماذا؟ النظر إلى الله سبحانه وتعالى، رؤية الله سبحانه وتعالى، فهو أعظم نعيم، أعظم نعيم الجنة رؤية الله والنظر إلى الله سبحانه وتعالى. فهو يقصد بهذه الكلمة أن ينكر ماذا؟ رؤية الله، وينصر العقيدة التي هو يعتقدها وأن الله لا يرى، فهذه أمور لابد أن تكون في الإنسان وهو يخوض غمار لوازم المعاني. يعني أهل الباطل وإن كانوا تجرؤوا حتى على الدلالات الواضحة التي هي دلت بالمطابقة وبالتضمن، لكن دخلوا كثيرا من باب اللوازم، قالوا ويعيدون ويكررون يلزم إذا أثبتنا كذا يلزم منه كذا، وهي لوازم غير صحيحة بل باطلة. قال وصحت قصد، فإن الذي أنزله أي أنزل هذا القرآن هو العالم بكل شيء، الذي أحاط علمه بما تحتوي عليه القلوب وما تضمنه المعاني وما يتبعها ويتقدمها وتتوقف عليه وتتوقف هي عليه. يعني الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، ولا أعلم بكلام الله من الله سبحانه وتعالى، ولا أعلم بكلام الله من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله، نقول إن صح أنه لازم، لابد من هذا القيد، وهذا هو مراد الشيخ رحمه الله. يعني يستدل بلازم كلام الله كما يستدل بالمعنى المطابق والمعنى المتضمن، يستدل بلازم كلام الله بشرط أن يصح كونه لازما. سيأتي إن شاء الله. يعني مثلا الذي يقول يلزم، الله قال سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في آيات الصفات يأتي ويقول نحن إذا أثبتنا هذه الصفة ورحمتي وسعت كل شيء، يقول يلزم، الله أثبت هذه الرحمة. والقاعدة الصحيحة والأصل الصحيح أن كلام الله سبحانه وتعالى حق، لما يقول ورحمتي إذن هي رحمة حقيقية، صفة تليق بالله سبحانه وتعالى. فيأتي ويقول يلزم من إثبات الرحمة رقة القلب، أو يعني معاني لا تليق بالله سبحانه وتعالى. فنحن نقول هذا ليس لازما، لأن هذا لازم يؤدي إلى تأويل كلام الله وصرفه عن ظاهره، والأصل أن كلام الله سبحانه وتعالى يحمل ماذا؟ على ظاهره، وليس هناك أي محظور شرعي من أن نثبت الرحمة لله سبحانه وتعالى. يعني رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، ما هي الرحمة التي وسعت كل شيء غير رحمة الله؟ ما توجد رحمة. صحيح أن هذا يتصف بصفة الرحمة، لكن الرحمة محدودة، لا لم تسع كل شيء. الآن من رحمة الله التي وسعت كل شيء أنه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه من رحمته سبحانه وتعالى به أن هداه. من هذا الذي هدى المخلوقات حتى نقول رحمته تشبه رحمة الله؟ فهذه رحمة تليق بالمخلوق وضعفه، وهذه رحمة تليق بالخالق سبحانه وتعالى وكمال خلقه وكمال قدرته وكمال رحمته سبحانه وتعالى. فالمقصود أيها الأخوة أن الاستدلال باللازم في كلام الله مما أجمع عليه العلماء بشرط أن يصح أنه لازم. قال: والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع. الآن يذكر لك الشيخ رحمه الله، يعطيك لك الطريقة التي بها تستطيع أن تتعامل مع لوازم كلام الله وتستنبط المعاني التي تستلزمها آيات القرآن. قال: أولا أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني، يعني بالمطابقة والتضمن، فإذا فهمتها فهما جيدا ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها. الآن لما أقول لك في الآية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه الآية تدل على ماذا؟ على وجوب الصلاة. طيب، وجوب الصلاة، الأمر بإقامة الصلاة، ألا يتوقف على أمور؟ يعني يسأل سائل يقول: طيب ما هي الصلاة؟ ما هي شروطها؟ ما هي أركانها؟ إذن الذي أمر بالصلاة لا شك أنه يلزم أنه ماذا؟ بيّن ما هي هذه الصلاة وما هي أركانها وما هي شروطها. إذن وأقيم الصلاة أمر بالصلاة، وأمر بكل ما لا تتم الصلاة إلا به، وكما يقول الأصوليون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يدخل في هذا الباب، هذه القاعدة الأصولية، سيأتي في التمثيل. قال: فإذا فهمتها فهما جيدا ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها وما يشترط لها، وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبني عليها. قال: ولا تزال تفكر في هذه الأمور حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة. الآن يستدل الشيخ رحمه الله على دلالة الالتزام وعلى صحة الاستدلال بدلالة الالتزام، فيقول: فإن القرآن حق ولازم الحق، الذي صح كونه لازما ماذا؟ حق. وما يتوقف على الحق حق، وما يتفرع عن الحق حق. قال: فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا انفتحت له العلوم النافعة والمعارف الجليلة. إذن ربط الأمر أخيرا، يعني لا يكفي فقط الاجتهاد وإعمال الذهن وبذل الجهد في الفكر وحسن القصد، كل هذا لا يكفي من دون توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد. فربط المؤلف رحمه الله طالب العلم، وأشار إلى تقوية العبد صلته بربه سبحانه وتعالى في فهمه للقرآن. يعني الآن هذا واضح، قال: فإن القرآن حق. الآن القرآن حق، ما يشك أحد فيه. طيب إذا كان هناك معنى صحيح يلزم من هذه الآية، هل يجوز أن نتركه؟ لا، لا يجوز أن نتركه، لأن لازم الحق حق. قال: وما يتوقف على الحق، يعني معنى هذه الآية لا يتم إلا بأمر، لابد أن نعتبر هذا الأمر، وكذلك ما تفرع عن الحق عن كلام الله سبحانه وتعالى فهو حق. قال الشيخ رحمه الله: ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه، وبالمثال يتضح أو تتضح هذه القاعدة. والشيخ رحمه الله اعتنى بهذه القاعدة اعتناء عظيما، ونوع في التمثيل. قال: منها في أسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم، قال: فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة وسعة رحمته. يعني الآن لما نقول الرحمن الرحيم لا شك أن أحدهما أوسع من الأخرى، كما يقولون الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة، والرحيم أي بالمؤمنين. فهذه أو هذان الاسمان دل أولا على أن من أسماء الله الرحمن الرحيم مطابقة، وتضمن وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة وسعة هذه الرحمة. قال: فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة أحد هي وصفه الثابت، وأنه أوصل رحمته إلى كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء كما قال الله سبحانه وتعالى، قال: وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق، ولم يخلو أحد من رحمته طرفة، يعني طرفة عين أبدا، ما خلت رحمة الله أحد، بل الرحمة هذه وسعت كل المخلوقات، وسعت كل شيء. يقول: إذا فهمت هذه الرحمة، وعلمت أنها رحمة واسعة وشاملة وعامة، قال: عرفت أن هذا الوصف، الآن هذا الالتزام، دلالة الالتزام، هنا الشيخ استخدم دلالة الالتزام، عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته. هل في الآية تعرض للحياة؟ ها؟ باللفظ، لكن كيف يرحم الميت؟ هل الميت يرحم؟ هل النائم يرحم تصدر منه رحمة؟ طفل يعبث بنار وعنده نائم، هل سيرحمه؟ نائم. إذن هذه الرحمة التي لا تغيب عن الخلق ولا لحظة واحدة تدل على أن صاحب هذه الرحمة والمتصف بهذه الرحمة حي حياة كاملة لا تأخذه سنة ولا نوم. انظر، نعم إثبات الحياة لله ثابتة بالمطابقة والتضمن، لكن كيف نثبت الحياة لله سبحانه وتعالى من صفة الرحمة؟ بدلالة الالتزام. انظر، يعني قال: وأيضا يدل هذا الوصف على كمال قدرته سبحانه، قادر على إيصال رحمته إليهم سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، لا يقف شيء في طريقه كي يوصل رحمته سبحانه وتعالى إلى الخلق كافة. قال: وإحاطة علمه، كيف يرحم جميع الخلق إذا كان يجهل بحال بعضهم؟ إذا والله ما يعرف عن هذه النملة وأنها بحاجة إلى طعام وإلى شراب، كيف سيرحمها إذا ما كان يعلم بها؟ إذن رحمته تدل على إحاطة علمه. قال: ونفوذ مشيئته سبحانه وكمال حكمته، قال: لتوقف الرحمة على ذلك كله، الرحمة متوقفة على هذه الأمور كلها. يعني لو أحد أنكر علم الله ببعض المخلوقات لأنكر رحمة الله الواسعة. رحمة الله واسعة، إذن وسعت كل شيء، إذن هو عالم سبحانه، حي حياة كاملة، مطلع، له المشيئة النافذة والحكمة البالغة سبحانه وتعالى. قال ثم استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة، يعني سبحان الله شرع الله هذا الشرع رحمة بعباده. ولهذا يقول الشيخ يعلل تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه، لأنها من مقتضاه وأثره. لما يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يعني من رحمته نهى الناس أن يقتلوا بعضهم بعضا أو يقتلوا أنفسهم. قال في لما ذكر جزاء المحاربين قال في الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فمن تاب إلا الذين تابوا بارك الله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي مقتضى رحمة الله بهذا التائب أنه ماذا؟ أنه خلاص لا يوقع به العقاب. فسبحانه وتعالى يعلل كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه. قال ومنها من الأمثلة التي توضح هذه القاعدة قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الآن الآية أمرت بشيئين، أولا يعني أقصد دلالة مطابقة وتضمن أن نؤدي الأمانات إلى أهلها، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، والأمر الآخر أن نحكم بين الناس بالعدل، إذا نصبنا حكاما بين الناس أن نحكم بينهم بالعدل. طيب، فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات كلها إلى أهلها، هذا هو الذي تضمنته الآية. يقول يلزم من ذلك، يعني استدللت بذلك على ماذا؟ على وجوب حفظ الأمانات. هل في الآية تعرض لحفظ الأمانات؟ هل في الآية أمر بإحفظ الأمانات؟ لكن سبحان الله قال استدللت بالآية على وجوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها، يعني الآن كيف ستؤدي الأمانة إلى أهلها إذا ما حفظت عليها، إذا فرطت فيها؟ أعطاك واحد هذه الأمانة هذا المبلغ من المال وقال هذه أمانة احفظها ردها علي متى طلبتها، كيف ستردها إذا وضعت هذه الأمانة في حوش البيت في فناء البيت أو عند الباب خارج أو وضعتها هكذا في البيت يشاهده كل أحد؟ فالأمر بأداء الأمانة يلزم منه أنك تحفظ هذه الأمانة وتحرزها في حرز مثلها. أين اعتاد الناس على حفظ هذه الأمانة تحفظها؟ يعني أعطاك شاه تحفظها ما تجعلها عند الذئاب، كيف ستؤدي هذه الشاه إذا تركتها ترعى بين الذئاب؟ إذن يلزم من ذلك أن تحفظها في المكان المهيأ لحفظ المواشي. وهكذا قال استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها وعدم التفريط والتعدي فيها، وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك، يعني ما يمكن أداء هذه الأمانة إلا بهذه الأمور، الحفظ وعدم الإضاعة وعدم التفريط وعدم التعدي فيها. ما تأتي وتفتحها ما تأتي ويعني تأخذ منها شيء، هذا كله يلزم أنك لن ترد هذه الأمانة ولن تستطيع أن تطبق هذه الآية إلا بهذه الأمور. قال: وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل استدللت بذلك على أن كل حاكم بين الناس في الأمور الكبار والصغار لا بد أن يكون عالما، يعني الأمر بالعدل أمر بالعلم، كيف سيحكم بالعدل الجاهل؟ ها؟ إذن أمر بالعلم، لا بد أن يكون عالما بما يحكم به. فإن كان حاكما عاما، والحكام متفاوتون، هناك الحاكم العام الذي يحكم البلاد، وهناك الحاكم الخاص الذي يحكم فيما هو مخول في الحكم فيه كالقاضي وكالحكمين في الشقاق بين الزوجين ونحوهم. قال: فإن كان حاكما عاما فلا بد أن يحصل من العلم ما يؤهله إلى ذلك. ولهذا من علامات الساعة أن تضيع الأمانة. قيل: وما تضيع؟ قال: إذا وكل الأمر إلى غير أهله. فإذا جئنا ونصبنا القاضي الجاهل بالأحكام الشرعية لا بد أنه سيحكم بالجور، لن يحكم بالعدل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاضيان في النار وقاض في الجنة، والذي في الجنة هو الذي حكم وقضى بعلمه الذي توصل إليه، واللذان في النار أحدهما قضى بجهل وأحدهما قضى بخلاف علمه. قال: وأما فإن كان حاكما، وإن كان حاكما ببعض الأمور الجزئية كالشقاق بين الزوجين كما في الآية: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وليس كل حكم يبعث، حتى الزوجان ما يختاران أي حكم، لابد يكون أو يكون عالمين بطرق التوفيق وحل هذه المشاكل. قال: فلا بد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم بها، ويعرف الطريقة التي توصله إليها. وبهذا بعينه، يقول الشيخ يعني بهذه الآية: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، نستدل على وجوب طلب العلم، وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد، يعني ليس مختصا العلم في الحكم بين الناس، لا، كل أمر واجب عليك لا بد أن تتعلمه، لأنك لن تؤدي هذا الواجب إلا بعد أن تعلمه. فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن أمور كثيرة، يعني الآن الزكاة، الله أمر بالزكاة، من يجب عليه أن يتعلم الزكاة فرض عين؟ ها؟ الذي عنده أموال زكوية، هذا لابد أن يتعلم الزكاة. لا نقول يعني المقصود ليس أنه يأتي ويتعلم كل أبواب الزكاة، لا، يتعلم القدر الذي به يستطيع أن يخرج زكاة ماله. نعم. فيقول: فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد، فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن أمور كثيرة. ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفته وعلمه. فكيف يتصور هذا عقلا بداهة، كيف يتصور أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه، أو يدع الأمر الذي يعرفه؟ قال: وكذلك أمره لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. يعني الآن لما يقول: ولتكن منكم أمة، ها، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كيف يدعو إلى الخير الجاهل، وكيف يأمر بالمعروف الذي لا يعرف المعروف، وكيف ينهى عن المنكر الذي لا يعرف المنكر. ولهذا تعظم البلية ويشتد الضرر لما يلج هذا الباب غير أهله، ولما يتصدى لهذا الأمر العظيم وهذا الواجب العظيم من لا يعرف المعروف ولا يعرف المنكر، فيترتب على أمره ونهيه من الشرور العظيمة التي تفوق في ضررها ماذا؟ المنكر نفسه. كم ممن ولجوا هذا الباب وهم جهال فأفسدوا أكثر مما أصلحوا، أفسدوا من حيث أرادوا الإصلاح. فذكر إن نفعت الذكرى، ليس هكذا تعال سمع والله ولتكن منكم أمة يدعو إلى الخير، خلاص أنا لابد أدعو إلى الخير، وقام بلا ضوابط ولا ذهب إلى أي مسجد ووقف، قال لا هذا طيب، هناك أنظمة، هناك لوائح، هناك أمور لابد أن تعرفها. يعني لا يقوم بهذا الأمر إلا من يحسنه ويعرفه، لابد من العلم أولا، والأمر بالعلم مقدم على الأمر بماذا؟ العمل. قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أو في الآية في سورة العصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دائما آمنوا وعملوا الصالحات، وكيف يؤمن من لا يعلم؟ الأمر بالإيمان أمر بالعلم كذلك. قال أيضا مثل قال ومن ذلك الأمر بالجهاد والحث عليه وجاهدوا في سبيله قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، هذه أوامر بالجهاد. يلزم من ذلك أيها الإخوة أنه ماذا؟ أمر بكل ما لا يتم الجهاد إلا به، صحيح أو لا؟ الآن الجهاد لابد له من مقومات ولابد من أمور، ليس فقط نتحمس من بمجرد تلاوة هذه الآيات ونقول يلا هيا إلى الجهاد، هيا على الجهاد، لا 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 لا، هناك أمور يعني لابد أن نستعد للجهاد، نتعلم ونتسلح ونتقوى، نجاهد أنفسنا أولا. يعني الأمر بالجهاد أمر بهذه الأمور كلها. يقول الشيخ مع أن ذلك يعني هذه اللوازم صرح الله بها في آية أخرى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني ليس معنى الآية استعدوا قدر المستطاع، لا، كل ما تقدرون عليه وكل ما هو متيسر لكم وتقدرون عليه فلا تفوتوه ولا تتركوه. قال الشيخ فإنها تتناول كل قوة عقلية وبدنية وسياسية ونحوها. أين هؤلاء الطائشون من هذه يعني الكلمات؟ لو وعوا فقط هذه الآية لما تجرؤوا على ما قاموا به والمفاسد العظيمة التي تسببت من جراء طيشهم وتهورهم وعدم رجوعهم إلى أهل العلم الراسخين الثابتين. ويعني ذكر الشيخ رحمه الله الأمثلة على هذا المنوال، يعني لما استشهد الله بأهل العلم على توحيده سبحانه وتعالى، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، هؤلاء استشهدهم الله، يلزم من ذلك أنهم عدول، كيف يكونون شهداء على هذا الأمر العظيم؟ ها، إلا إذا كانوا عدولا. قال: وكذلك لما يسأل عباد الله عباد الرحمن واجعلنا للمتقين إماما، أنت لما تسأل هذا السؤال معناته، معنى هذا السؤال وهذا الدعاء أن الله يوفقك لكل ما يوصلك إلى مرتبة الإمامة في الدين، أليس كذلك؟ سؤالك الله أن يجعلك إماما فيه سؤالك الله أن يجعلك من المصلين القائمين القانتين التالين لكتاب الله الذاكرين الله كثيرا. كل هذه الأمور يلزم منها هذا السؤال. قال: يعني نمر سريع أيها الأخوة حتى ما نطيل عليكم، ونأتي لي المثال الأخير لما يقول: ومن ذلك الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية والتذكير بها وتعليمها. يعني هذا الشيخ ركز عليه، لأن تعرفون ما كانت هذه الأجهزة موجودة، مكبرات الصوت، ولما جاءت إلى يعني البلاد الإسلامية كان شيء غريب وأمر يعني مستغرب جدا. حتى يعني الراديو هذا كان كثير منهم يظن أنه جن يتكلمون حقيقة. يعني أنا تخبرني عمتي قصة، وهي امرأة كبيرة في السن يعني أدركت هذا الشيء، تقول يعني تحدث عن أحدهم يعني قال لما سمع ورأى هذا الراديو قال: أنا لابد أكسر هذا الجهاز حتى أعرف من هذا الذي في الداخل يتكلم. نعم، عقول يعني ما كانت أمور، وبعضهم أنكر هذه الأشياء، قال هذه من البدع. حتى الشيخ عايش هذا الأمر وعالج هذا الأمر وأقنع الناس، وكيف أن هذه الأمور هي أصلا الدين يأمر بها. يقول الشيخ: الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية والتذكير بها وتعليمها، فإن كل أمر يحصل به التبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلفين يدخل في ذلك. يقول: حتى أنه يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام الشرعية ووجدت أسبابها. ما أدري في نقص عندي أو كما هو مستقيم. طيب، قال: ووجدت أسبابها وكانت تخفى عادة على أكثر الناس، كثبوت الأهلة في الصيام والفطر والحج وغيره إبلاغها بالأصوات. يعني الآن كان مثلا يرى الشخص الهلال فينتشر الخبر وهكذا. الآن يعني مثلا تسمع المدفع، تسمع ترى في التلفزيون، ترى تسمع في الراديو. هذه نقول لا، ليس لا الأصل أن يكون كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الأمور التي والآلات التي يسرها وسخرها الله سبحانه وتعالى. قال: وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين من الآلات الحادثة، يقصد هذه المكبرات، فحدوثها لا يقتضي منعها. يعني كونه أمر حادث الآن لا يعني أنه محرم، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. والأصل في العادات وفي يعني أمور الدنيا ماذا؟ الأصل فيها الإباحة. قال: فكل أمر ينفع الناس فإن القرآن لا يمنعه بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال به. وهذا من آيات القرآن هذا الذي أشرت لكم في البداية، وأكبر براهينه أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقض شيئا منه، فإنه يرد بما تشهد به العقول جملة أو تفصيلا. يعني ما في علم نافع في المجتمع وتوصل إليه البشر ثم يأتي القرآن ويمنع من هذا العلم. القرآن لا يمنع إلا من العلم الذي يضر بالبشر، كل علم يضر بالبشر يمنع منه القرآن. أما قال فإنه يرد بما تشهد به العقول جملة أو تفصيلا، أو يرد بما لا تهتدي إليه العقول، وأما وروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال. يعني ما يوجد في القرآن شيء العقل البشري يحيله، لا أبدا، ما في القرآن شيء يستحيله العقل البشري. الآن أيها الإخوة، يعني علوم نزل بها القرآن وأمور وأشياء، الآن الناس والباحثون يكتشفونها، وكم هم الذين أسلموا لما علموا أن هذه النظرية التي تعب عليها طول عمره مذكورة في القرآن بجمل وعبارات يعني تفي بالمقصود ولا يخرج عن القرآن شيء، ولم يأتي بشيء ليس في القرآن، فتجده يعني يسلم، ما يمكن إلا أن يكون هذا حق، وأن الذي جاء به صادق، وأن الذي جاء به هو مرسل من عند الله، خاصة إذا علم حال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنه كان أمي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. قال يعني القرآن لا يأتي بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال. يقول والحس والتجربة شاهدان بذلك. سلام. فإنه مهما توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات وتوسعت المعارف الطبيعية وظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك، فإن القرآن ولله الحمد لا يخبر بإحالته، بل تجد بعض الآيات فيها إجمال أو إشارة تدل عليه. يعني لما نقرأ في قوله سبحانه في سورة النحل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قال ويخلق ما لا تعلمون، سبحان الله، يعني أشار ونبههم إلى أمور هم في واقعهم ويشاهدونها، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. الآن ذكر أدوات للركوب وأدوات للزينة، يعني الذي كان في عهدهم، ثم قال ويخلق ما لا تعلمون. كل ما يأتي من اختراع في هذه الأدوات، أدوات النقل ووسائل المواصلات والزينة، فالله سبحانه وتعالى أخبر بها وأشار إليها، ويخلق ما لا تعلمون، أنتم الآن لا تعلمونه، سيأتي من يعلمون، وهكذا نحن وسائل الآن ستأتي نحن لا نعلمها. لكن هذه الآية يعني إذا قال إنسان أن صنع السيارات وصنع القطارات والطائرات والصواريخ وهذه الأمور دل عليها القرآن، ليس بكاذب، نعم القرآن دل عليها، لأن الله قال ويخلق ما لا تعلمون. قال وقد ذكرنا شيئا من ذلك في غير هذا الموضع، يشير رحمه الله إلى رسالة ألفها سماها الدلائل القرآنية في أن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخل في الدين الإسلامي. الدلائل القرآنية في أن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخل في الدين الإسلامي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه القاعدة، وأن تكون عونا لنا على تدبر القرآن. وكما أكرر وأؤكد عليكم أيها الأخوة، أنك لما تقرأ القرآن تستحضر مثل هذه القاعدة، حبذا لو كتبتها في ورقة وأنت تقرأ القرآن، ها، قراءة تدبر، ممكن أحد يكون له قراءة يعني ورد عنده ختمة في كل شهر مثلا؟ لا، إذا كانت لك قراءة تدبر وتفهم لمعاني القرآن، حبذا لو تجعل مثل هذه القاعدة أمامك وأنت تقرأ القرآن، وبهذا الذهن يعني ينشط. يعني بعض البعض يقول أنا ما أفهم، ما أستطيع أستنبط معاني، ما أستطيع. يعني لما يسمع الشافعي استخرج من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، استخرج منها 100 فائدة أو أكثر أو أقل، ممكن هو يقول كيف 3 كلمات يستخرج منها كل هذه المعاني؟ نعم، هي ممكن معنيان 3 في اللفظ، والباقي كلها لوازم هذا النص ويلزم منها. لماذا نحن لما نقرأ مثلا على سبيل المثال، اقرأ في فتح الباري حديث سطر تجد شرحه عند الحافظ 4-5 صفحات، لأن هذا هو التدبر والفهم واستخراج الفوائد. هكذا لتكن قراءتك، بذلك ستكتسب ملكة، ولن تكتسبها إذا لم تتبع هذه الطريقة. نحن ما عندنا يعني كما يقول الضالون علم لدني، أنتم يقولون تأخذون علمكم عن الأموات، حدثني فلان وفلان كلهم أموات، ونحن نأخذه عن الحي الذي لا يموت. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل وضحك كما يقولون على الذقون، وأكل لأموال الناس بالباطل واستغلال لجهل الناس. لا، العلم لن يصب عليك العلم صبا وأنت هكذا نائم وجالس، لن يفتح قلبك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره ووضعت الحكمة في صدره صلى الله عليه وسلم. أما نحن فالله أمرنا بطلب العلم، وأمرنا بتدبر آياته وتفهم معاني كلامه سبحانه وتعالى. لن أطيل عليكم أكثر أيها الإخوة، وأظن الأذان اقترب حتى يعني يتسنى للإخوة الخروج، ولعلهم يريدون الحضور المحاضرة. الشيخ عزيز الله يحفظه في مسجد أحمد بن حنبل. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.